الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وآراء المفكرين في العالم حول شخصية وفكر الإمام. وفي هذه الحلقة نتناول أقوال بعض العلماء والمفكرين في هذا الخصوص.
مستمعينا الكرام، يقول السيد أحمد يوسف أحد المفكرين والكتاب في مجلة الشراع اللبنانية: الإنسان في الوقت الحاضر في مواجهته لظواهر المدنية الحديثة في الواقع يحصل على شيء ويفقد شيئا آخر أيضا. الشيء الذي يحصل عليه مادي، وما يفقده شيء معنوي. لذا فإن الروح الإنسانية في العصر الحالي تخضع لضغط المدنية الغربية الجديدة، والطريق لتغيير هذا الوضع هو الاستفادة الصحيحة من التكنولوجيا والالتزام بالقيم المعنوية والأخلاقية. وهذا الهدف لا يتحقق سوى بالعودة للإسلام وأصوله. وبالاتجاه لهذا الدين الروحاني تحفظ القيم والكرامة الإنسانية، وهذا هو الطريق الذي فتحه لنا الإمام الخميني. أما مراكنتيوس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، فقد ذكر في معرض إشادته بالإمام الخميني رضوان الله عليه بالقول: الإمام الخميني أراد نشر القيم الإنسانية العليا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس، وهذه القضايا خلدت اسمه في التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ في جامعة الكويت تحدث عن الإمام الخميني طيب الله ثراه بالقول: في كل عصر يوجد أشخاص يغيرون التاريخ البشري، والإمام الخميني من بين الشخصيات التي رسمت التاريخ. ونظريات وأفكار الإمام الراحل طرحها بذكاء ونظرة مستقبلية خاصة، بحيث إنه بعد مضي 15 عاما صارت هذه الآراء والنظريات تتحقق الواحدة بعد الأخرى. فقد ذم الإمام الخميني صدام وأكد أنه لا يمكن الإطمئنان إليه والثقة فيه. في ذلك الوقت لم يحمل العرب كلام الإمام على محمل الجد، غير أننا اليوم نجد بعد نظر الإمام وفكره الثاقب الذي لم يستطع الآخرون إدراكه.
وأضاف هذا الأستاذ الجامعي الكويتي: نمط فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بقضية فلسطين وتبيان مظلومية هذا الشعب من الموضوعات الأخرى التي تحققت بعد وفاته. فالإمام رضوان الله تعالى عليه حذر بأن المباحثات لم تحل مشكلة فلسطين، الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه المهدور بيده. في الوقت الحاضر آراء الإمام تحققت عمليا، والشعب الفلسطيني تعلم من الخميني دروس المقاومة والجهاد ضد المحتلين الصهاينة، وفهم الشعب الفلسطيني أن الصهيونية والاستكبار العالمي زائلا.
مستمعينا الكرام، الكاتب الأمريكي مايكل هارد ألف كتابا حول الشخصيات المؤثرة في التاريخ، وكانت أول شخصية اختارها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع تحقيق النصر الدنيوي والفوز بالمعنويات أيضا. وذكر أن الإمام الخميني صار على نفس النهج، فهو من ناحية فقيه وعالم وإنسان فيلسوف، ومن ناحية أخرى زاهد وعابد وزعيم سياسي بارز. وكلما تعمقت في شخصيته ووجوده استفدت أكثر. أما العظمة الروحية والنفسية الفريدة للإمام الخميني رضوان الله عليه فقد أثرت في العديد من المفكرين. ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المشهور زار طهران وقم إبان أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وقال حول الشخصية البارزة لقائد الثورة الإمام الخميني:
إن شخصية آية الله الخميني فريدة، فأي رئيس دولة وأي قائد سياسي حتى ولو كان مدعوما من جميع أجهزة الإعلام في البلاد لا يستطيع الادعاء بأن شعبه متلاحم معه بقوة. ففي رأي فوكو أن روح الثورة الإسلامية تتجسد في هذه الحقيقة، وبأن الإيرانيين كانوا يريدون إيجاد تحول أساسي في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية، وهذه الحقيقة وضعها الإمام الخميني.
حضرات المستمعين الكرام، المفكر الأوروبي ماسيو فيني ذكر حول الإمام الخميني قائلا: إن مجتمعنا يفتقد لمثل آية الله الخميني، وإننا بحاجة لأمثاله. لقد تحمل الأذى وعرض نفسه للخطر ليمنع إهانة المقدسات الدينية. وفي الوقت الحاضر المجتمع الغربي يعيش في فراغ فكري وضياع، والحقيقة أن الإمام الخميني امتلك القلوب، وكان هدفه تحرير الشعوب لتعيش عزيزة مرفوعة الرأس.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام. صفار تمّى رزاق شهيد
حسيد حسيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
أيّا على الصلاة أيّا
السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي. السلام عليك أيها الرضي الزكي. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا ضياء الله. السلام عليك يا سناء الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف. السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى، أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من نعمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فهو.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فهو.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قلنا أن هذه الآية المباركة تتضمن ثلاثة أمور أساسية ومهمات نبوية. المهمة الأولى تلاوة الآيات، والمهمة الثانية تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، والمهمة الثالثة التزكية. وقد تحدثنا عن مهمة التلاوة وعن مهمة تعليم الكتاب، وقلنا أن التعليم هو عملية الوعي على الآيات المباركة ومعرفة دلالاتها الاجتماعية والسياسية والعقائدية والاقتصادية وغيرها، لأن عملية التلاوة من غير وعي وتدبر للآيات المباركة إنما هي قراءة ليس لها قيمة، كما يقرأ الناس القرآن للتبرك أو على الأموات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهناك حديث آخر يقول: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الأحاديث تدل على مدى أهمية تعلم القرآن الكريم أولا، وعلى تعليمه للناس ثانيا. وقد كان لتعليم القرآن في صدر الإسلام قيمة كبرى حتى أن تعليم سورة من القرآن كان يعد مهرا للمرأة، حيث تعتز هذه المرأة المؤمنة بذلك المهر العزيز والغالي، ألا وهو أن يعلمها زوجها تفسير سورة من القرآن الكريم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما هو الفرق بين تعليم الكتاب وتعليم الحكمة؟ ما هو الفرق بين الكتاب والحكمة؟ حيث هنا نجد ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد اختلف المفسرون في الفرق بين تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، وبعضهم قال أن هذه الواو كأنها عطف تفسير، يعني تفسير لتعليم الكتاب، وبعضهم قال أنها عطف مغايرة. هناك تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، ولعل الرأي الأقرب إلى الصواب هو أن الحكمة هي ما يختص بسلوك الإنسان، بحيث يكون بمستوى من الحكمة تؤدي به إلى أن يضع الأمور في مواضعها، وهذا هو الهدف من التعليم. فليس الهدف من التعليم هو زيادة المعلومات في العقل ومعرفة مدليل الآيات ومعانيها وأبعادها، بل إن هدف التعليم للقرآن الكريم هو صياغة الإنسان وبناؤه بناء تربويا سليما، بحيث يؤدي العلم والمعرفة إلى الحكمة في قوله، والحكمة في سلوكه، والحكمة في فعله. فلا إفراط ولا تفريط، بل هو وضع للأمور في مواضعها والاتزان في القول والفعل والحركة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هنا هي أن يتحرك الإنسان في هداية الناس تحركا حكيما في أسلوب الدعوة إلى الله، حيث يأتي بالأسلوب الملائم للأشخاص من أجل أن يغير من قناعاتهم بصورة هادئة سليمة لا تثير عندهم العزة بالإثم، بل تجعلهم يستقبلون كلامه بصدر رحب وبروح منفتحة. وقد جاء في الحديث كلم الناس على قدر عقولهم. فالأسلوب الحكيم هو الأسلوب الذي يأتي موافقا ومنسجما مع الأشخاص والظروف والأحداث. ولهذا فإن الحكمة تجعل الإنسان متزنا في أقواله ومتزنا في سلوكه وتصرفاته. ولهذا قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولعل من هذا المنطلق جاءت الحكمة في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جاءت الحكمة مطلقة، بينما جاءت الموعظة مقيدة بالحسنة والموعظة الحسنة، بينما جاء الجدل مقيدا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر إلى هذه الأمور الثلاثة: الحكمة جاءت مطلقة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة جاءت مقيدة بالحسنة والموعظة الحسنة، بينما الجدال جاء مقيدا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. لعل ذلك الاختلاف يعود إلى طبيعة هذه الأمور الثلاثة، فالحكمة هي حسنة في ذاتها، فلا داعي أن يشترط فيها الحسن، فليس هناك حكمة قبيحة مثلا، بينما الموعظة جاءت موصوفة بالحسن والموعظة الحسنة، لأن الموعظة لابد أن تأتي بأسلوب جميل يدخل إلى القلوب برفق فيغيرها. أما تقييد الجدال بالأحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، فلعل ذلك يكمن في خطورة الجدال، حيث أن في أجواء الجدال قد يفقد الإنسان توازنه عندما يقف لينتصر إلى أفكاره وآرائه وقناعاته، وغالبا ما تكون أجواء الجدال مشحونة ومحمومة، حيث تبدأ الأصوات بالارتفاع شيئا فشيئا، وغالبا ما ينتهي الجدال بصراع بين المتجادلين. لعل مجيء وصف الجدال بالتي هي أحسن هو عملية الانضباط في الحوار والجدال، وذلك بأن يتحرى الإنسان المجادل الكلمة الأحسن والتعبير الأحسن والأسلوب الأحسن مهما كان المقابل منفعلا، لأن أجواء الانفعال تجعل المتجادلين يريد كل واحد منهم أن يتكلم ولا يريد أن يسمع، وبالتالي تضيع الحقائق وتتحول الأمور إلى السلب بدلا من الإيجاب. من هنا نعلم أن الحكمة حسنة وجميلة على أي حال، لأنها تؤدي بصاحبها إلى السلوك الجميل ووضع الأشياء في مواضعها والاتزان في القول والحركة والتفكير والسلوك. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفسر بعض المفسرين دعاء إبراهيم عليه السلام ويعلمهم الكتاب والحكمة، فسروا الحكمة بأنها أسرار الأحكام وأبعاد الأحكام الإلهية ودلالاتها وما تتضمن من مقاصد وأهداف كبرى، وهذا التفسير أيضا تفسير ربما يكون مقبولا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهنا تأتي المهمة الثالثة وهي التزكية، وهي الهدف من جميع ذلك من التعليم ومن الحكمة، لأن التعليم من دون تزكية إنما هو ضلال وجور، وقد يؤدي بالإنسان إلى الاستغناء وإلى الطغيان، لأن التعليم ولأن العلم قوة، والقوة من دون تربية ومن دون تزكية للنفس ونمو النفس نموا صالحا قد تؤدي بالإنسان إلى الطغيان. فغالبا ما يقدم القرآن الكريم في الآيات المباركة يقدم التزكية على التعليم، وهذا ما نجده في ثلاث آيات مباركة، واحدة منها في سورة البقرة على ما سيأتي من الآيات المباركة في الآية 51 بعد 100، قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا في هذه الآية المباركة قدمت التزكية ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، بينما نجد في الآية التي بين أيدينا قدمت التعليم، تعليم الكتاب والحكمة على التزكية. ولعل سر التقديم هو أن السياق ناظر إلى الترتيب الطبيعي الفعلي الواقعي لعملية التعليم، فإن الخطوة الأولى هي التعليم والخطوة التالية هي التزكية. فالتزكية وإن كانت هدفا إلا أنها تأتي متأخرة. أما سر تقديم التزكية على التعليم في الآيات الأخرى فلعل ذلك يعود إلى أهمية التزكية، وإنها هي الأساس في كل النشاطات التربوية التعليمية. ولهذا ينبغي أن نعطي للترتيب في السياق القرآني دلالاته الكبيرة، ينبغي أن نتدبر بهذه الترتيبات القرآنية. فمثلا إننا نجد الآيات المباركة تقدم المال على النفس في آيات الجهاد، بينما تقدم النفس على المال في آيات الشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بينما في آيات الجهاد وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهذا التقديم والتأخير وهذا الترتيب وإن كان معطوفا بالواو إلا أن السياق يدل على الترتيب، ولهذا ينبغي أن نتدبر في هذا الترتيب القرآني، لأنه جاء وله دلالات وأبعاد وإيحاءات. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 47 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05 بعد المحاضرة وفي الساعة 2 تماما. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 4:25، 3 تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:08 في الساعة 3:15 في 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم وأسعدها بكل ما يبهج نفوسكم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم معنا عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية.
نستكمل من خلال هذه الحلقة مراجعتنا لرواية الكوخ الشوكي للكاتب والأديب عبد الحسين فهرزاد. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، من خلال سرد الحب في الأدب القديم وتداخله مع الحب في عصره، يذكرنا الراوي في كتاب الكوخ الشوكي على لسان بوران بمحبوبته في الطفولة، حيث يؤمن بأن الحب ينتمي إلى كل فترة من حياة الإنسان، وكأن الراوي نبش في أعماق الأدب المعاصر والقديم لإيران والعالم، باحثا عن جوهر الإنسان طوال الطوفان الذي ضرب أفكاره.
نعم، حينما نقلب صفحات الرواية نرى أن الراوي يجبر ابنه على تجربة مهن مختلفة خلال الصيف عندما تكون المدارس في عطلة، إذ يعتقد والد الراوي أن الشخص الذي لا يعرف مصاعب الحياة لا يمكن أن يدرك قيمتها. كان يتصور عند نفسه أن الرجل الصالح عليه أن يكون مفكرا وبارعا في التكنولوجيا، ويرى الراوي أن حياة الإنسان ما دامت كحياة الحشرات فإنها تمر يوميا دون أي ارتقاء، حتى يعتاد المرء تدريجيا على حياة تشبه حياة الحشرات ويفقد إنسانيته. وعندما يكبر الراوي يشكر والده لتدريبه على تلك المهن حتى أصبح رجلا يتمتع بمهارات رائعة ومرنة وفعالة. إن العلم والمعرفة والإنثروبولوجيا علم الإنسان معا ضرورية لفهم المجتمع البشري والتأثير على مصيره. وقد قصد والد الراوي أن ينشأ ابنه على رؤية علمية وفلسفية حتى لا ينقاد إلى العدمية والكسل خلال فترة مراهقته ولا يشعر بالتعاسة. لذلك اتخذ الراوي عن غير قصد منهجا علميا وفلسفيا للحياة، وتعامل مع جميع الطبقات الاجتماعية والمهن. ويلخص الكاتب نظرته في هذا المجال بقوله:
أن تكون صالحا لا يعني أن تكون مطيعا، إن الخير بدون مهارة مشلول، والفضيلة بدون ذكاء وحكمة لا تستطيع أن تنقذنا في هذا العالم. الجهل ليس مصدر سعادة، بل هو سبب لانعدام الضمير وهو الرق نفسه. بفضل الذكاء والحكمة يمكننا تحديد مصيرنا. الحرية ليست انتهاكا لقوانين السببية، ولكنها منارة للمعرفة التي تقود سلوك الإنسان وأفعاله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، وسنكمل في حلقة اليوم مراجعتنا لرواية الكوخ الشوكي للكاتب والأديب الإيراني عبد الحسين فهرزاد.
مستمعين الكرام، بسبب المواضيع النظرية والفلسفية الواسعة في رواية الكوخ الشوكي لعبد الحسين فرزاد، فإن من الصعب الوصول إلى نتيجة محددة، ولكن يمكن القول بأننا رأينا في قصة طوفان نوح كيف أن عهد الله يمثل قوس قزح بينما في رواية الكوخ الشوكي يمثل الفصل الدراسي والمدرسة المعرفة التي هي بمثابة عهد الله للسعادة البشرية. لم يكن شر الإنسان معروفا في طوفان نوح، ولكن في الكوخ الشوكي الشر يتمثل في جهل الإنسان، ولهذا تتشابك هذه الرواية في غلاف من العلم والمعرفة، ويسعى الراوي وراء الإنسان المفكر الذي يزدهر ذاتيا.
نعم، إنه يشعر بمسؤولية كبيرة لدرجة أنه يكرس حياته كلها لإنقاذ البشر في المستقبل من أجل اكتشاف النقطة المجهولة وبداية الجهل البشري من خلال تكريس نفسه للتاريخ والماضي. ويحاول الكاتب أن يعلم المخاطب والقارئ كيف يفكر، وذلك من خلال الراوي نفسه باستخدام عناصر مثل التاريخ والفن والأدب والسينما الإنسانية والفيزياء والفلسفة، يهز عقل الرجل المتسائل حتى نهاية الرواية على شكل موجات عنيفة تشبه طوفان نوح، لكي يسعى إلى الإنسان الجوهري للراوي، الإنسان البريء والعادل والمحب. وينجو الإنسان الجوهري للراوي من المسخ بالاعتماد على الفكر والمعرفة واتخاذ منهج علمي وفلسفي للحياة.
يؤمن الراوي بوجود النظام الكمي في شؤون العالم، ويعتقد أن كل جسيمات الكون والشؤون الإنسانية يؤثر بعضها على البعض الآخر، ومن ثم فهو يسعى لإيجاد العنصر الأول لشر الإنسان. ومن خلال نظرية العالم الهولوغرافي يعتقد أن كل ما هو موجود في العالم الخارجي هو أيضا موجود بداخلنا، لذلك يدرك أن جميع مشاكل العالم هو شغله الشاغل من خلال مخاوفه الفكرية.
نعم، وفي نهاية الرواية تلمع عبارة كل من كان قويا كان حكيما، وهي تبشر بنهاية الطوفان. وبغض النظر عن الحب، فقد اعتبر الكاتب مستعينا بطوفان نوح في القرآن أن عنصر الحكمة والمعرفة هو عامل نجاة الإنسان، لذلك فإن عدم الالتزام بتحويل المعلومات إلى علم يمثل حالة الحمار الذي يحمل أسفارا، وهي خطيئة وجريمة مدنية، وعلى العلماء المنع من وقوع مثل هذه الجريمة.
أيها الأحبة، شكرا لكم على كرم متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية.
نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة لنستعرض المزيد. شكرا لكم وفي أمان الله.
قلبي قلبي يقسم بحب العقيل عند الحسين، قلبي قلبي أبد ما يشك سواكم يا الجوادين، ما غفل ساعة ونساكم بكم يدق النبض،
يقسم بحب العقيل عند
قلبي قلبي
يقسم بحب العقيل عند الحسين، قلبي قلبي قبل ما يحشك سواكي الجوادي، ما غفل ساعة ونساكم بيتم ويدق النبض، ما غفل ساعة ونساكم بيتم ويدق النبض، قلبي قلبي يقسم بحب العقيدة عند نفسي،
شفت حيران ونشدت شنو صابك يا الفؤاد، عشقت وهايم بحب الجواد، وعلى من كل
حسب أصبح حبي ما بعد الوداد ما حد يضايقني بالحب أنا تحدى العباد قلبي قلبي اللي أنفس كنت بضواكم تزهي بغداد قلبي قلبي يبتهج حين اللي يدخل باب المراد حبكم السر بحياتي لازم الفر ينحفظ حبكم السر بحياتي لازم الفر ينحفظ قلبي قلبي يغسل بحب العقيدة عند نفسي قلبي قلبي أبد ما لقلبي يغسل بحب العقيدة عند نفسي ناشد تقايل بوسي ألف يا قلبي المن تديك للجوادي وموسى دقت وهاي دقات العشيق ما أزن لين عن خطاكم لا ألف مرة احتريك وحقي أنا عن دربكم ما أمين واكتريك قلبي قلبي عاهد وطبعا يعاهد يوصل عهود قلبي قلبي ودكم بحبل الولاية يبقى معجود وين ذاك الماي ودكم خلي يتوب ويستوب وين ذاك الماي ودكم خلي يتوب ويستوب قلبي قلبي يقسم بحب العقيدة عند نفسي قلبي قلبي أبد ما يحشك سواكي الجوادي ما غفلت عون ساكي بيتم يدق النبض ما غفلت عون ساكي بيتم يدق النبض قلبي قلبي يقسم بحب العقيدة عند نفسي انتو ترهيب للبرايا وللبشر انتم شموس وكظم غيظيك يا بن جافر للأمم أصبح دروس للجوادي وكرم جودك هو لي زك النفوس هو لهذا الكاظمية هي بالجنة عروس